بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضى. أيها الأخوة والأخوات في مجموعة الخير المباركة، موضوعنا في هذا اليوم والوقفة الثانية من وقفات مع سورة الحجرات. وهذه الوقفة إن شاء الله تعالى ستكون تكملة للوقفة الأولى أو الآيات، الآية الأولى من سورة الحجرات، ثم الشروع إن شاء الله تعالى في النداء الآخر، النداء الثاني من هذه السورة الكريمة. إن الله سبحانه وتعالى ختم المقطع الأول أو الآية الأولى من هذه السورة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أعقب هذا النهي الأمر: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي هذه الجملة أو الجمل لمحة أو ملمح تربوي لا بد أن نقف عنده، وهذا الملمح التربوي هو دور تقوى الله سبحانه وتعالى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، حيث إن الله حذر الشيخين أبي بكر وعمر أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأي معنى من أنواع التقدم، ثم أمرهم الله تعالى أن يتقوا. فالله تعالى يرشدهم لما فيه صلاح الدنيا والآخرة، يقول: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذه التقوى ذكرها الله تعالى في هذه السورة 5 مرات: واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم، اتقوا الله إن الله تواب رحيم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومع قصة رغم قصة للسورة فإنها اشتملت على ذكر التقوى ومشتقاتها 5 مرات في هذه السورة، نظرا لعظم شأن التقوى ولمال هذه التقوى من منزلة عند الله سبحانه وتعالى، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى الشيخين والمسلمين عموما بالتزامها نحتاج إلى وقفة معها، لأن لها دور كبير في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، في الأدب مع الله في التشريع واستقبال تشريع من الله سبحانه وتعالى، في الأدب مع الله في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، في الأدب مع الله من باب الاستحياء من الله عز وجل وعظمته وكبريائه. فما هي إذن التقوى؟ هذا السؤال طرحه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي بن كعب، فقال: ما هي التقوى؟ قال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: ذاك التقوى. ذلك هو التقوى، أن تشمر بالطاعة وتمتثل، وتشمر وتجد وتحتاط عن المعصية وتقصر فتقصر عنها. ولهذا لقد أحسن المعتز إذ يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه التقوى التي أمر الله تعالى بها الشيخين وغيرهما في هذه الآيات الكريمة من كتاب الله عز وجل، عرفها السلف الصالح بتعارف جامعة مانعة، من تعارفها تعارف علي رضي الله تعالى عنه إذ يقول في حقها: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بما في التنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ويعرفها الآخرون من السلف فيقولون: التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك، أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذه التقوى التي تحمل صاحبها على الخير وتمنعه من الشر، ترضبه بطاعة الله سبحانه وتعالى فيكون قلبه يحوي تقوى الله أهلا لأن يكون محلا لحمل تقوى الله سبحانه وتعالى، إنها من تقوى القلوب أي التقوى الحقيقية. استصحاب هذه المعاني مع هذه النفس الأمارة بالسوء التي تطمح أن تشبع شهواتها مما تشتهيه وما تصبو إليه، هذه التقوى تشبع منها واستصحابها يذكر صاحبها عندما يقع منه خطأ ويصر منه زلل. الله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيتذكرون التقوى في الخلوة والجلوة، في السر والعلانية، في الرضا والغضب. ولهذا كان دعاء سلم وأسألك التقوى خشيتك في الغيب والشهادة والرضا والغضب. فالبحث عن رضا الله عز وجل في أوقات الرضا والغضب وفي السر والعلانية هو عين التقوى. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله إليها نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ينبغي العاقل أن يستصحب هذه المعاني، هذه الملمح الأول. الملمح الآخر هو أن الله تعالى ذكر في هذه الآية السورة نداء يا أيها الذين آمنوا صفة الإيمان، والأسباب لنزول هذه الآيات كما ذكرنا في سبب النزول الأول الآية الأولى أن سبب نزول هذه الآية هو ما وقع من خطأ مظهور متجاوز عند الله سبحانه وتعالى لا يذكر بعد ذلك، لكنه خطأ الله تعالى أراد أن يؤدب الشيخين عليها على هذا الأمر حتى لا يعود إليه، وقد استوعب الدرس وانتفع بذلك. فالله تعالى مع هذا الأمر وصف المؤمنين بصفة الإيمان، وهذا ملمح إيمان شديد وتربوي عظيم، هو أن الخطأ لا يبرر الوقوع في أعراض الناس، وأن الخطأ لو تاب الإنسان أو رجع أو استغفر أو تراجع فإنه لا ينبغي أن نجعل هذا الخطأ سيفا مصفة على عنقه نعيره بخطئه نذكره بخطئه، بل إذا تاب ورجع فليتناسى ما مضى وليعمر قلبه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالله تعالى في هذه الآيات ذكر المؤمنين ووصفهم بصفة الإيمان وهو يناديهم بصفة الإيمان ليحذرهم من أمر وقعوا فيه أو يرشدهم لأمر فيه صلاح دنياهم وأخراهم فيصفهم بالإيمان. هذا ملمح تربوي جيد، فينبغي دعاة الله عز وجل والعاملين لله لا يعير أحدا بخطأ ولا يعيره بما سلف من ماضيه، وإنما يذكرونه بالله سبحانه وتعالى ويعظونه به، فلا يقول له يا سارق أو يا أكلة مال عام ويا فاعل كذا وكذا، وإنما ينمون في قلبه كوامن الإيمان والأخلاق الفاضلة عنده، ثم يذكرونه بأن هذا الخطأ الذي وقع منه له طبعا توبة وله معناها مساحة مغفرة الله عز وجل له وعفو الله عز وجل له كبيرة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بأنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، وبين أن أثر خلقه مع الناس هو سبب في جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وإيمانهم بالله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم أن عاقبة فرعون يعب الله لسوء الخاتمة، وأنه دعا ربوبية مع الله سبحانه وتعالى وقال ما علمت لكم إله غيري، لكن مع ذلك والله يعلم هذا الأمر أرسل نبيه موسى عليه السلام رسوله موسى عليه السلام ونبيه هارون ليكلماه ويدعواه إلى دين الله عز وجل، فأمرهما باللين في الخطاب وعرض الدعوة وأسلوبها بأسلوب مقبول عند العامة والخاصة حتى ينتفع به حتى الحاضرون، إن لم ينتفع هو بل ينتفع على الأقل سحرة فرعون. ولهذا قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ذكر أن الخليفة عبد الملك بن مروان دخل إليه رجل عليه رجل فقال يا خليفة رسول الله إني مكلمك ومغلظ عليك. قال ولم تغلظ علي؟ قال إنك فعلت كذا وكذا. قال يا هذا إن الله تعالى قد أرسل موسى وهو خير منك إلى فرعون وهو أسوأ مني، فقال له لهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هذا ملمح حول تربوي، حول أهمية تقوى الله سبحانه وتعالى ودوره الامتثال والاجتناب، وأهمية الإيمان وأنه معنى كبير ونمى في قلوب الناس، وإنما الناس مبتلون ومعافٍ فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية. وكان من كلام عيسى كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مطأ الإمام مالك: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم، وإن العبد قلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تمروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، ومروا في عيوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلون ومعافٍ فارحموا أهل البلاء وسألوا الله العافية. فالمؤمن لا يعير بخطأ، ولهذا كان من أساليب القرآن التربوية الإيمانية عدم تعيير الناس بالأخطاء، وإنما ينمي فيهم معاني الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا، ثم يقول واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سميع عليم، وأكد هذا بأن الله سميع عليم، سميع بكلامكم، عليم بأحوالكم وأقوالكم. فهو كما أنه يسمع كلامكم في رفع الصوت أو تقدم إذا سلم، فإنه كذلك يعلم ما في قلوبكم. إذن فمراقبة الظاهر ومراقبة الباطن، محبة نسلم في الظاهر، محبته في الباطن كذلك، امتثال الأوامر في ظاهر الحال وهو الإسلام، أو امتثال الأوامر بالنية وهو النية من الإيمان ووقر في القلب وصدقه العمل من باب الاستسلام والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا كله يدل على أن الإيمان معنى عظيم، ومن له إيمان ولو كان معه تقصير فإن تقصيره لا يعجر به، وإنما ينصح ويذكر بالله حتى ينتفع بما قدم له. إن الله سميع عليم. وهذا أيضا ملمح نستفيده، ملمح تربوي، أن استشعار رقابة الله، اطلاع الله، سعة علم الله. الله هو القائل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقابة الله عز وجل التي ذكرها في آيات متعددة، ذكر فيها صفات رقابة الله واطلاع علم الله وشمولية علم الله سبحانه وتعالى وسعته. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مسخف بالليل وسارب بالنهار. إذن فالله يعلم كل شيء. إن الله سميع عليم، يسمع كلامكم ويرى أعمالكم وهو يعلمها. لا توالي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إذن علم الله المحيط بالصرفات البشر وأفعال هذا جدير أن نستشعره ونتذكر رقابة الله عز وجل وعلمه المحيط بنا، واستشعار هذه المراقبة يحملنا على الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه إلا أن تكون تراه بأنه يراك، استشعار أن الله يعلم سرك وعلانيتك، الاستحياء من الله تعالى حق الحياء أكثر من حيائك من الشيخ من شيبة من بني قومك. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغرس في قلوبنا تقوى الله، وأن يجعلنا ممن امتحن الله قلوبه للتقوى، وأن يصلي وأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.